بسم الله الرحمن الرحيم. آخر درس أخذناه ما يتعلق بالتقبيل هكذا. وهكذا من أكل أو شرب وهو ناسي. طيب، خلاصة ما أخذناه في درسنا كاملا، بقيت مسألة ومسألة تحتاج إلى ضبط. نعم، هذا يشمل الأكل والشرب والجماع وما في معناه. بقي تقبيل المباشرة، ترديد النظر، التقبيل والمباشرة لمن كان يملك نفسه جائز، فإن كان لا يملك نفسه فربما وقع في المحظور وهو الجماع، أو ربما أنزل في هذه الحالة ليس له ذلك، لا يجوز له. فإن أنزل بسبب التقبيل أو المباشرة فسد صومه وعليه القضاء، وإن كان بسبب النظر فالأحوط أنه يقضي، هذا اختيار ابن المنذر. وإذا أمذى فلا شيء عليه، ومن تعاطى شيئا من المفطرات ناسيا فلا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. هذه الخلاصة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فصل. والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي يفطر به الصائم الأكل والشرب والحجامة والقيء، والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب، لا يعرف فيه خلاف. الأكل والشرب والجماع هذا لا خلاف فيه، أن من تعمد أخذ شيء من ذلك أو تعاطى شيئا من ذلك أنه يعتبر مفطرا. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقبلها: أحل لكم ليلة الصيام، أضافت إلى نسائكم. كيف الآية؟ هكذا الآية: الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. الآية: والأكل والشرب يدخل يندرج تحته ما كان في معناه كالمغذيات صغرت أو كبرت، فما كان شيء من المغذيات فإنه يأخذ حكم الطعام والشراب. وأما ما لم يكن بمعنى الطعام والشراب فلا يعتبر مفطرا في أصح أقوال أهل العلم. وهكذا البخاخ الذي يستخدم لمن كان عنده الربو هل يعتبر مفطرا أو لا؟ من أهل العلم من يقول هو مفطر، ومن أهل العلم من يقول ليس هو في معنى الطعام ولا الشراب فلا يكون مفطرا، وهذا أقرب. وبه يقول العلامة العثيمين رحمه الله. وقوله والحجامة دليلها حديث أفطر الحاجم والمحجوم، حديث شداد بن أوس وثوبان وجاء عن غيرهما، والحديث صحيح يصححه أهل العلم والأئمة. وبظاهر هذا الحديث يقول ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي وأحمد وإسحاق وابن خزيمة من الشافعية وابن المنذر وابن تيمية وابن القيم هنا، وعزاه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى قول أكثر الفقهاء. وقال وذهب جماعة إلى أنها لا تفطر، وبه يقول جمهور أهل العلم منهم مالك والشافعي قالوا لا تفطر. واستدلوا على ذلك بأحاديث، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، حديث ابن عباس في البخاري، وقد أعل بما لا يقدح، وسيتكلم على هذا المصنف هنا، وهو ممن يرى إعلال الحديث، والحديث في صحيح البخاري وهو ثابت. وأيضا استدلوا بحديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحجامة والوصال، قال ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، فهو شفق عليهم فهي لا تفطر. وحديث أفطر الحاجم المحجوم منهم من قال هو منسوخ بما تقدم، ومنهم من قال هو معل، والحق أنه ثابت. ومنهم من قال أن الحاجم والمحجوم تعاطيا شيئا قضى بفطرهما لا من أجل الحجامة، ومنهم من قال لأن الشمس قد غربت فدخل في حكم الإفطار، وأقوال في هذا بعضها ضعيفة، التأويل ضعيف. والقول بإفطار المحجوم أنه بسبب خروج الدم. طيب والحاجب؟ لا وجه في ذلك، لا وجه في هذا. الحاصل أن القول بأن الحجامة لا تفطر هي الصواب، وهو مكروه لأن الحجامة ذريعة إلى الفطر، كما صح عن أنس الصحيح أنهم كانوا يكرهون مخافة الضعف، فهذا حاصل. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول على عموم هذا الحديث، وأن أي إخراج للدم يكون سببا للفطر، وعلي أي شخص مخرج للدم يعتبر مفطرا، وهذا القول في هذا القول ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح. فالحاصل من هذا أن الحجامة مكروهة ولا تفطر الصائم، ووجه كراهتها أنها سبب للضعف، فإذا حصل الضعف أفطر، لهذا المعنى. أما من لم تسبب له ضعفا فلا حرج عليه. قال والقيء، والقيء هو كل ما أخرجه الإنسان من جوفه من طعام أو شراب أو دم أو بلغم أو مرارة أو نحو ذلك، أي شيء يخرجه من جوفه هذا يسمى قيئا. والقيء اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال، فمذهب جمهور أهل العلم ونقل عليه الإجماع أنه إن كان عمدا أفطر، وإن كان بغير اختياره لا يفطر، إن كان بغير اختياره لا يفطر. وعمدتهم في ذلك حديث أبي هريرة الذي أخرجه الخمسة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. وهذا الحديث ظاهر إسناده الصحة، وقد أعل أعله النسائي بأن عطاء رواه عن أبي هريرة موقوفا، وهذا أجيب عليه بأنه لا مانع أن الصحابي يروي الحديث مرفوعا ويفتي به أيضا، وهذا المقصود من أخذ العلم وأخذ الحديث أن يفتي به. وعله أحمد والترمذي بأن عيسى بن يونس غلط فيه، وأجيب عليهما بأنه متابع تابعه حفص بن غياث، كما ذكر هذا أبو داود وهو مسند عند ابن ماجه وهو صحيح إليه. وقال البخاري، قال البخاري: لا أراه محفوظا، وأجيب عن هذا بأن غيره رآه محفوظا وصححه واعتمده. وقال الدارمي: زعم بعضهم أن هشام بن حسان وهم فيه، وهشام بن حسان القردوسي يروي عن ابن سيرين عن أبي هريرة أنه وهم فيه، وهذا مجرد زعم يحتاج إلى حجة، خصوصا أن هشاما من أثبت الناس في ابن سيرين، من أثبت الناس في ابن سيرين، فعلى هذا لا وجه لإعلال الحديث، وعلى القول بإعلاله فعامة أهل العلم على هذا الحديث، وخالف فيه عدد، وهذا القول هو الصواب. القول الثاني قالوا: لا يفطر مطلقا. وهذا القول مروي عن ابن مسعود، سند إليه ضعيف، وهو رواية عن مالك، وبه يقول ربيعة. وعمدتهم حديث ثلاث لا يفطرن: الحجامة والقيء والاحتلام. وهذا الحديث روي من عدة أوجه عن زيد بن أسلم، تارة بذكر واسطة بينه وبين الصحابي الحديث، وتارة مرسلا، وتارة من وجه ضعيف، ولم يثبت هذا. وعلى القول بثبوته فيكون من العام المخصوص، مخصوص بحديث أبي هريرة، وأن القيء ثلاث لا يفطرنا. القيء المراد به إذا لم يكن عن اختياره. وهناك قول ثالث روي عن الحسن أنه يفطر مطلقا، ذكر هذا ابن المنذر، وثبت عن الحسن القول بقول الجمهور، القول بقول الجمهور، لكن هذه رواية أخرى ذكرها ابن المنذر أنه يقول أنه يفطر مطلقا، يعني سواء كان عمدا أو عن غير عمد. وعمدتهم حديث قاء فأفطر، حديث أبي الدرداء وثوبان وفضالة، وفضالة بن عبيد، وفضالة بن عبيد. ومعنى قاء فأفطر أي عمدا، مؤولة على هذا، أو أنه قاء فحصل له ضعف فأفطر. نعم. وجاء في بعض روايات حديث فضالة أنه في صوم تطوع، وأنه كان مسافرا، وأنه كان في سفر، وأنه في صوم كان يصومه، فليس هو في رمضان. فالحاصل أن القيء إذا كان عن عمد يفطر، وإن كان عن غير عمد فلا فطرة ولا قضاء، هذا حاصله. وإن كان متعمدا هل عليه كفارة مع القضاء؟ مذهب جمهور أهل العلم ألا كفارة عليه. ومذهب عطاء والأوزاعي وأبي ثور وجوب ذلك، ولا دليل معهم فلا كفارة. وهل يشترط في القيء مقدار معين؟ عن الإمام أحمد ثلاثة أوجه: الوجه الأول لا يشترط فيه مقدار، فمعنى إذا خرج منه القيء بأي مقدار كان فإنه، يعني إذا أخرجه فإنه يفطر. وقول بأنه إذا كان ملء الفم، وقول إذا كان نصف ملء الفم، ولا دليل على هذا التحديد. فمتى ما حصل القيء عمدا قليلا كان أو كثيرا فإنه يكون مفطرا، فإنه يكون مفطرا. طيب إذا خرج منه القيء عن غير اختيار ثم ابتلعه، وبعضهم يأتي يسأل، قبل أيام جاء شخص يسأل وقال حصل منه هذا وهذا، يحصل يعني خصوصا بعد صلاة الفجر أو في حال الصلاة، وهذا كان يقول كان يصلي فابتلع، ففي هذه الحالة يعتبر مفطرا إذا خرج وصل إلى الفم ثم رده، يعتبر مفطرا، يعتبر مفطرا. قال: ولا يصح عنه في الكحل شيء، هذا قاله الترمذي في سننه. والاكتحال اختلف أهل العلم فيه على خمسة أقوال: مذهب الجمهور وهو الصواب أنه يجوز ولو وجد طعمه في الحلق، لأن العين ليست منفذا للطعام، ليست منفذا للطعام. قالوا: وربما داس الرجل بقدمه على شيء فوجد طعمه في حلقه، يعني لو داس مثلا على الحنظل، ما هو الحنظل حقنا هذا؟ الحنظل الذي يسمى عندنا الحدي، هو مر، لو داسه برجله وفحص عليه ربما يجد طعمه في حلقه في فمه. فإذن الاكتحال لا يفطر، الاكتحال لا يفطر. وذهب جماعة إلى الكراهة، نعم ذهب جماعة إلى جوازه ولو وجد إلى الكراهة، وهذا القول يقول به الثوري وابن المبارك وإسحاق. وقول ثالث: الكراهة إلا إذا وصل إلى الحلق فإنه يفطر، وهذا يقول به مالك وأحمد. القول الرابع: الكراهة إلا إذا وجد طعمه فإنه يقضي احتياطا، وهذا يفتي به العلامة ابن باز رحمه الله. الخامس: أنه مفطر مطلقا وأن عليه القضاء، وهذا مذهب سليمان التيمي ومنصور وابن أبي ليلى وابن شبرمة. والصحيح هو القول الأول لعدم وجود الدليل في النهي عن الاكتحال للصائم أو في أنه مفطر. والاكتحال مما عمت به البلوى، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عنه. طيب، أنه نهى عنه. ثانيا: لأن العين ليست منفذا للطعام ولا للشراب، للطعام ولا للشراب. وهنا مسألة، وهي القطرات التي يستخدمها الشخص لعينه، حكمها حكم الاكتحال، حكمها حكم الاكتحال، أنها ليست بمفطرة ولو وجد طعمها في حلقه، ولو وجد طعمها في حلقه. إلا أن الشيخ بن باز يقول إذا على مسألة الاكتحال أنه إذا وجد طعمه فالأحوط أنه يقضي، على الأحوط لا غير. فالصحيح أنه لا قضاء عليه، لا قضاء عليه. طيب، نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين.